لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات في رحاب هذا البرنامج الأسوة الحسنة، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نجتني وإياكم من توجيهاته وإرشاداته عليه الصلاة والسلام ما نرجو الله تعالى أن ينفعنا به في الآخرة والأولى. سيكون موضوع الحديث وإياكم في هذه الحلقة عن موضوع في غاية الأهمية، وهو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في تحريم الظلم ومنعه والأمر برد المظالم والتحلل منها. أيها الإخوة الكرام، إن الناظر في طبيعة الحياة الإنسانية يلحظ أن ثمة أشخاصا عندهم طبيعة عدوانية وعندهم توجه للظلم، وهذه الطبيعة تجعلهم يتجهون إلى هذا الخلق الرذيل بسبب تصورات يتصورونها وبسبب غيبة عدد من القواعد والاعتقادات التي توجب عليهم أن يستحضروا أنهم مسؤولون بين يدي الله جل وعلا، وأنه لا شيء يضيع عند الله الذي حرم الظلم بين عباده. والعلماء يعرفون الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك يتنوع الظلم، فثمة ظلم العبد لنفسه، وأعظم ظلمه لنفسه أن يشرك بالله جل وعلا، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وثمة أنواع من الظلم الذي يمارس فيما بين العباد أنفسهم في ظلم بعضهم لبعض، ولذا جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال، كما روى مسلم في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يا عبادي فلا تظالموا. لكن الإنسان كما قال الله عنه: إنه كان ظلوما جهولا، قد تحمله نفسه على الظلم، وخاصة إذا استضعف من أمامه، وخاصة أيضا إذا لم يوجد من العدل والحزم ما يحجزه عن هذا الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى وأعاد وأوضح أن الظلم ظلمات يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. والمعنى: اجتنبوا الظلم وابتعدوا عنه، واعلموا أن عاقبته ظلمات يوم القيامة في نار الجحيم، لأن المنتصر للمظلوم هو رب العباد جل وعلا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في شأن الظلم أنه حمل من قبلنا على أن سفكوا دماءهم وأخذوا أموال بعضهم، وهذا يكون في حالة هذه النفس التي تتجبر وتندفع. وأشد ما يكون الظلم بعد ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله أن يظلم الضعيف، فهذا الضعيف ينتصر الله له، وهنا يدخل الإنسان في كارثة، لأنه يواجه الله جل وعلا، ومن ذا الذي ينتظر نصرا وهو يواجه رب العالمين؟ فمن يحاد الله مغلوب غير غالب، من حاد الله ذليل غير عزيز، من حاد الله حقير غير شريف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المظلومين ينتصر الله لهم، وجاء في الحديث أن المظلوم يستجيب الله دعوته ويرفع الله دعوته فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا المظلوم حينما تضيق الأرض ويدركه اليأس ولا يرى بابا مفتوحا إلا باب السماء، حينما يضطر إلى ربه ويعرض عليه مظلمته، حينئذ يكون هلاك هذا الظالم. ولذلك من نظر في تاريخ الظلمة على مر التاريخ يجد أن نهاياتهم شنيعة بائسة. وحينما يكون هذا الظلم صادرا من طاغية متجبر، فإن الله يظهر من حقارته وذله ما يكون عبرة للعالمين. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه الكريم من أخبار الظلمة ما يجعل المؤمن يحاذر ويخشى أن يدخل مداخلهم أو أن يسلك مسالكهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، يمهله ويؤجله حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. رواه الإمام مسلم في صحيحه. أيها الإخوة الكرام، إن الظلم إذا انتشر في مجتمع وتظالم الناس فيما بينهم فهذا علامة على انحطاط هذا المجتمع، ولذلك تتوالى هذه المظالم وتكبر وتقل بركة هذا المجتمع ويسلط بعضه على بعض. ولذا قال العلماء: إن الرعية والناس إذا تظالموا فيما بينهم ولم يوجد فيما بينهم من ينتصر للمظلوم ولى الله عليهم ظالما سلطانا يظلمهم كما ظلموا. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل في نهاية طريق هذا الظالم من يذله ويحقره ويرذله ويعامله بمثل ما عامل به أولئك الذين ظلمهم. ومن هنا ندرك أيضا أن ملفات الظلم لن تذهب سدى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء هي التي لا قرن لها، والقرناء هي ذات القرنين، حينما تنطح هذه أختها وهي بغير ذات قرن سيقتص الله لها. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح مرة شاتين تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قال أبو ذر: الله ورسوله أعلم، أو قال: لا أدري. قال عليه الصلاة والسلام: لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. ومصداق هذا من كتاب ربنا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الإخوة، إن هذه الآية الكريمة لتوجب على العاقل، لتوجب على من أراد سعادة نفسه ونجاتها أن يكون محاذرا الظلم، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة. ربنا يعفو ويغفر ويصفح، ربنا يتجاوز سبحانه وتعالى. لكن العباد لن يسمح بعضهم لبعض يوم القيامة في حقوقهم فيما بينهم. ولذا قال العلماء إن حقوقهم مبنية على المشاحة، سيشح هذا الإنسان ويطالب بحقه بين يدي الرحمن. وقفة قصيرة أيها الإخوة الكرام، نقفها وإياكم ثم نتابع بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، ولازلت وإياكم في سياق الحديث عن بعض جوانب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الظلم وفي الأمر برد المظالم والتحلل منها. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل الصحابة يوما قال لهم: ما تعدون المفلس فيكم؟ ما هي معايير الإفلاس؟ معايير الإفلاس واحدة في القديم والحديث، هو أن يصبح الإنسان ويمسي وهو خلو اليدين، ليس عنده مال ولا دينار ولا درهم. هكذا أجاب الصحابة، قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي بها يعني بأجورها وثوابها، إنسان مصلي صائم صاحب زكاة صاحب تعبد. لكن قال: ولكن يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. إذن لاحظوا أن هذا الإنسان متعبد لكنه ظالم، إما بقتل وسفك دماء وإراقة دماء، أو بضرب وشتم، أو أخذ لأموال بغير حق. ماذا يكون؟ قال: فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله. يا إخواني، فعلا هذا هو الإفلاس الحقيقي. وهذا فيه رسالة إلى أن يفهم الناس أن الدين ليس فقط في المسجد، ليس فقط صلاة وصيام وزكاة وحج، الدين أوسع من ذلك. الدين المعاملة، الدين معاملة الحق ومعاملة الحق ومعاملة الخلق، الدين معاملة الحق جل وعلا في سمائه وعلوه تعالى وتقدس، ومعاملة الخلق. فلا بد أن يكون الإنسان قائما بحقوق الخلق ممتنعا عن ظلمهم. ولذلك لا يكفي الإنسان أن يأتي يوم القيامة ويلقى الله وهو في صلاة وزكاة وصيام وحج، ثم تكون الصفحات الأخرى فيها الظلم للعباد، لا، سوف يقتص. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري: من كان لأخيه مظلمة، وفي الضبط الآخر مظلمة، من كان لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات، يؤخذ لحسنات من حسناته، يؤخذ لهم من حسناته. من كان لأخيه مظلمة، يعني من كان عنده مظلمة لأخيه، مظلمة أخذ مال، قطع رحم، ضربه، اختلسه، اغتابه، نم عليه، أي مظلمة، أي ظلم موجه منك لأحد من الناس، أنت بالخيار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت بالخيار، ولا يوجد شيء يضيع ولا ينسى. اليوم أنتم تشاهدون كيف أنه مكالمات الاتصالات بالجوال وبغيره من الهواتف الوقت بالثانية، متى اتصلت وأين ومتى، والمدة بالثانية. ولله المثل الأعلى، هناك من يحصي، وكل شيء أحصيناه كتابا، ونضع الموازين القسط العدل ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، سوف يؤتى. والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، سوف تحضر هذه المظالم. فأنت بين خيارين كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الخيار الأول أن تنسى ثم تحاسب هناك، الخيار الثاني أن تتحلل. كيف التحلل؟ أن ترد هذه المظالم. إنسان أخذت منه المال ترده له، في جانب الأموال ردها إلى أهلها. قال العلماء لا يشترط إنسان سرقته تأتي تقول يا فلان أنا سبق أني سرقتك وهذا مالك، بالإمكان تحولها على حسابه دون إشعار له، أو أن تقول هذا مال أوصاني شخص من الناس أن أوصله إليك، أو أن تقول هذا المال أرسل به شخص أو غير ذلك. المقصود أن هذا المال الذي أخذته من فلان ترده له، إلا أن تأتي إليه تقول سامحني، إن سمح فالصلح جائز بين المسلمين، والمسامحة هو صاحب الحق إن سمح وأذن. بعض الأحيان قد تكون أموال عامة، أموال للدولة، يعني بيت مال المسلمين، يعني أموال الناس، الأموال العامة، فلا بد من ردها إلى مصدرها. ولذلك أحسنت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية حيث أتحدث الآن بأنهم جعلوا هناك حساب اسمه إبراء الذمة، حساب بنكي يأتي الشخص ويودع هذا المال ولا يسأل من أنت، لا يلزم أن يخبر من هو. المقصود قد يوكل شخص ويذهب به، هذا الحساب أوجد للتخلص أو رد المظالم في الأموال العامة. في الأمور الأخرى إنسان ضربته تأتي لتقول سامحني وتتلطف معه، إنسان اغتبته لا يلزم أن تأتي تقول اغتبتك، إذا كان سيترتب على ذلك أن تكبر المشكلة وأن يقاطعك وغير ذلك، لكن تستغفر له في ظهر الغيب، تدعو له في ظهر الغيب، تذكره في المجالس التي اغتبته فيها بالخير وهكذا. إذن هذا هو المسلك الثاني. أما إذا كان الإنسان ظالما ولم يتحلل فإن الحساب هنالك. وتأملوا أيها الإخوة في جانب من الظلم يحصل اليوم، والحقيقة تقع فيه مشكلات كبرى، ويعني المحاكم ملأى بملفات هذه القضية، وهي قضية التنازع على الأراضي. تجد هذا الشخص يزحف على جاره، يغير منار الأرض، يغير الحدود والعلامات، أو ينتهب أرض عامة ويختلسها ويزور في أوراقها. هذا جاء أيها الإخوة فيه وعيد شديد، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضٍ. والحديث ثابت في الصحيح، من ظلم قيد الشبر، كيف الذين يظلمون أكثر، طوقه من سبع أراضين. قال العلماء تكون كالطوق على عنقه. جاء في بعض الروايات أنه يكلف بنقل هذا التراب الشبر إلى الأرض السابعة في أرض المحشر. يا إخوان، من يظلم أيها الإخوة والأخوات، من يظلم قيد الشبر، كيف الذين يظلمون مئات الأمتار والكيلومترات؟ الإنسان يجب أن يحاسب نفسه، أن ينظر ما العاقبة، ماذا تستفيد من أرض تظلمها بهذا الحجم الهائل، ثم الحساب هناك. مع أنه يكفيك في هذه الدنيا أن تعيش عيشة كريمة في مكان يسير دون أن تظلم ولا تبغي. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. إذن أيها الإخوة، هذه جوانب من التوجيهات النبوية في منع الظلم ورد المظالم والحذر من ظلم الخلق. بعض الناس يستضعف رجل كبير في السن أو إنسان صاحب وظيفة يسيرة أو إنسان ليس له شأن ولا منصب فيريد أن يطغى عليه. لا، قف، هناك من سيأخذ له الحق. وما أشنع وما أشد وما أبشع هذه العاقبة لهذا الظالم يوم يقوم المظلوم ويدعو في آخر الليل، إنها عاقبة بئيسة لهؤلاء الظلمة. ولا يخفى أن الله جل وعلا لن يضيع حق هؤلاء المظلومين. كم يراق اليوم من الدماء بغير حق، كم يهجر الناس اليوم من دورهم بغير حق، كم يبغى على كثير من الناس في أعراضهم اليوم بغير حق، كم يؤخذ من أموالهم وكم يعتدى عليهم. هناك الجبارون العتاة الظالمون، ماذا ستكون النهاية؟ هذا فرعون عبرة وعظة، الذي فعل ما فعل وتجبر وبلغ به من الظلم والعتو شيئا كبيرا، في النهاية أخذه الله أخذا أليما بئيسا. وفوق ذلك، هذا الظالم الذي يعظم ظلمه يظهر الله حقارته. من سنة الله أن الظالم الباغي المتكبر يظهر الله حقارته للعالمين، كما قال الله: فجعلناهم غثاء، مثل الغثاء. وين هذا المتكبر الذي يرى نفسه بطرا وأشرا؟ هذا فرعون الآن في المتاحف وفي الصور، جعله الله آية: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية للظلمة أن يعلموا أن هذه نهايتهم مهما طال بهم الزمان وتطاول بهم العمر، وآية للمظلومين أن لن يضيع لكم حق عند رب العالمين. نسأل الله أن يعيذنا من الظلم، نسأل الله أن ينتقم من الظلمة، وأن يشفي غيظ قلوب المؤمنين ممن ظلمهم وتجبر عليهم. نسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن